الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلم يزل الحديث أيها الأحبة في بيان ما كان يحمله هذا الإمام من قلب كبير وصدر فسيح وأخلاق الكبار مع هؤلاء المخالفين. وقع له رحمه الله أذى في البلاد المصرية، وذكرنا أن بعض المبغضين ظفر به في مكان خال وأساء الأدب معه. فلما حضر جمع كبير من الجند وغيرهم إلى الشيخ وأرادوا أن ينتصروا له، لم يجبهم إلى ذلك. وكان يذكر أن ذلك الرجل الذي يقال له المبدي أساء الأدب معه، ثم بعد ذلك لما رأى تلك الجموع خاف وتودد وشفع فيه جماعة، ولكن الشيخ رحمه الله ما تكلم ولا اشتكى، ولو حصل منه أدنى شكاية لا أوذي ذلك الرجل وأهين غاية الإهانة. لكن الشيخ رحمه الله أجاب الجميع بقوله: أنا ما أنتصر لنفسي. ولما جاءه رسول نائب السلطان في بلاد الشام وطلب منه أن يكتب بخطه أي شيء، قال له: أكتب. قال: أكتب ماذا؟ قال: أكتب أي شيء. قال: مثل ماذا؟ قال: أكتب العفو. عفو عن من؟ قال: عفو عن الآخرين الذين أساءوا إليك، وأن لا تتعرض لأحد، لا تنتقم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، هذا أنا أجيب إليه، ليس غرضي في إيذاء أحد ولا الانتقام منه ولا مؤاخذته، وأنا عاف عمن ظلمني. لاحظ يا أخوان، من نعيش معهم في بيوتنا، من حولنا، أصحابنا، من إخواننا، ممن نختلف معهم، كيف نتعامل معهم؟ اليوم أيها الأحبة ترون أسراب المغردين في التويتر حينما يكتبون، كثير منهم ماذا يكتب في مثل هذه المواقف؟ إنها الألسن الحداد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. انظر إلى التنازع والاختلاف الذي يتمثل عبر هذه الوسائل والوسائط. انظر إلى اللغة التي نعبر بها عن مكنونات نفوسنا وعن مشاعرنا تجاه أولئك الذين قد نختلف معهم. أحيانا تقرأ لغة يعرق منها الجبين، يستحي الإنسان وهو يقرأ كيف وجد مثل هؤلاء، وأين تربى هؤلاء، ما هذه التربية التي تلقوها حتى وصل الحال إلى هذا المنحدر، حتى وصلوا إلى هذه الوهدة والحفرة وتردوا هذا التردي. أين تربى هؤلاء؟ كيف يتحاورون؟ كيف يردون؟ كيف يناقشون؟ كيف يتعاملون مع المخالفين؟ وقارن مع هذه الأحوال، لأن الإنسان قد يكون في بيئة أيها الأحبة يصعب عليه أن يتخلص ويرتقي، لأنه في أجواء ملوثة في الغالب إلا من رحم الله تعالى، فيحتاج إلى أن يحلق، أن ينظر إلى هذه القامات وهذه القدوات فيعرف حال هؤلاء الصغار. شيخ الإسلام يقول لهذا الرسول الذي أرسله نائب الشام، يقول: أنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان وترك الانتقام وتأليف القلوب. وكان قد خاطبه أيضا، أو خاطب غيره، خاطب رجلا يقال له أمين الرسول علاء الدين الطيبرسي، قال له: هذه القضية ليس الحق فيها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين. يعني يقول: تريدون تنازلات فيما يتصل بالدين، ليس عندي استعداد أن أقدم شيئا واحدا. يقول: أنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أن أنكس راية المسلمين ولا أن أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان أو فلان، وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي. يقول: ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس، وليس لي ما أخاف الناس عليه، لا إقطاعي، يقول: ما عندي إقطاع، ولا مدرستي، يقول: ما لست بناظر مدرسة ولاية على معهد أو مدرسة أو نحو ذلك، ولا مالي، ما عندي أموال، ولا رياستي، ولا جاهي، ما عندي شيء أخاف عليها. يقول: وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا والآخرة. وقال لرسولي نائب السلطان في الشام أيضا يقول: وقد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي أو مقابلة من يؤذيني، وتيقنت هذا مني، فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا؟ ماذا تريدون؟ أنا مسامح الجميع، الجميع في حل. يقول: أشرت بترك المخالفة ولين الجانب، وأنا مجيب إلى هذا كله. ثم انظر في مضامين هذه المخاطبات لهم، ما هي اهتماماته؟ ما هي الأشياء التي يدور حولها؟ هل قال لهم أنا العدوان والكلام والتهم التي توجه إليه توجه إلى السنة وأهل السنة وعقيدة السلف، وإنما خوطب بذلك شخص ابن تيمية؟ ما جعل نفسه يمثل الإسلام أو الدين أو السنة أبدا. ماذا كان يقول لهم؟ يقول لهم: نعم، يمكنني ألا أنتصر لنفسي، ولا أجازي من أساء إلي وافترى علي، ولا أطلب حظي، ولا أقصد إذا أحد بحقي، وهذا كله مبذول مني ولله الحمد، ونفسي طيبة بذلك. لكن في بعض هذه المخاطبات في كتاب أرسله إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله عز وجل عليه، ويقول: والحق في علو وازدياد وانتصار، والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال، وقد أذل الله رقاب الخصوم وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه. لاحظ، ما قال لهم تقدموا لي اعتذار، أريد رد اعتبار لشخصي، لا، يقول: وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة وما فيه قمع الباطل والبدعة. ويتحدث عن الدين ونصر الدين وإعزاز الإسلام، لا يتكلم عن نفسه. ويقول رحمه الله قبيل وفاته للوزير، لما اعتذر إليه عن نفسه وقال له: سامحني، اجعلني في حل، وطلب منه أن يعفو عنه مما بدر في حق شيخ الإسلام من التقصير، ماذا قال شيخ الإسلام؟ إني قد أحللتك وجميع من عاداني، وهو لا يعلم أني على الحق، وقال: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم أنه بخلافه، وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. أنا محلل الجميع. من يفعل هذا؟ هذا الجانب الأول، هذه الحزمة الأولى، وهي تتصل بسعة الصدر، العفو، سلامة الصدر، القلب الكبير. ويتلوه جانب آخر يرتبط بهذا الجانب كل الارتباط، وهو أنه يحسن إليهم أيضا، يعني ليس فقط يجعلهم في حل بل يحسن إليهم. هذا القاضي حسام الدين الحنفي كان مباشرا لقضاء الشام، قام على رجل من خصوم شيخ الإسلام في واقعة وقعت، مشكلة وقعت لذلك الرجل، فاغتاظوا منه، يقال له الأذرعي، أرادوا أن يعاقبوه بعقوبة، أن يحلقوا لحيته وأن يجعلوه على دابة ويطاف به وينادى عليه تشهير. الآن هذا خصم من خصوم شيخ الإسلام، ضع نفسك في هذا الموقف الآن. إن الكثيرين أيها الأحبة سيقولون في مثل هذا المقام: الحمد لله جاءت من فوق سبع سماوات، فهذا الرجل الآن سيشهر به ويذل ويهان، أليس كذلك؟ شيخ الإسلام من الذي توجه إليه ليشفع لهذا الرجل الخصم؟ تصوروا، جاء أخ لهذا الرجل وذهب إلى شيخ الإسلام ليشفع له، ذهبوا إلى شيخ الإسلام لأنه يعرفون أنه يحمل قلبا كبيرا وأنه لا ينتصر لنفسه، فجاء. وذاك القاضي أحضر الموس والحمار ليحلق لحيته ويركبه على هذا الحمار وينادى عليه ويطوف به. يقول: فجاء أخوه فعرفني ذلك فقمت إليه ولم أزل به حتى كف عن ذلك، سامحوه وتركوه وعفوا عنه. يقول: وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إليهم، هذا الخصوم الآن. ثم ماذا يقول؟ يقول: هذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي، وإنما نحن ندخل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر السيئة الحسنة. ثم أيضا مقام آخر يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، هذه الفتنة، وإقامة كل خير. انظر الآن شيخ الإسلام في السجن ويقول هذا الكلام، وأكبر الخصوم ابن مخلوف يقع في مشكلة، فشيخ الإسلام يتمنى لو كان طليقا ليسعى في فكاك ابن مخلوف وتخليصه من هذه المشكلة. ماذا يقول؟ يقول: أنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير. ابن مخلوف يقول: لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. نضع أنفسنا هنا. يقول: ولا أعين عليه عدوه قط، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور. يقول ليس عن غفلة، يقول: فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين، ولو كنت خارجا يعني من السجن لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورا، يعني المشكلة التي مع ابن مخلوف. يقول: والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم ودنياهم. يقول: ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بماذا؟ ما المخرج؟ كيف نتخلص مما نحن فيه؟ نحن نقول هذا في واقعنا اليوم. يقول: لن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء، فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجوع إلى الله، توبة الجميع، ولا أحد يزكي نفسه ويبرئ نفسه ويقول الآخرون هم الذين فعلوا وتركوا وأساءوا، وإنما يقول الجميع يتوبون إلى الله. لابد من الخروج من حظوظ النفس. هذا في حال المنتسبين إلى العلم، وفي حال المنتسبين إلى الدعوة، وفي حال المنتسبين إلى الجهاد أو غيره من الوظائف الشرعية، الفرار إلى الله، الخروج من حظوظ النفس والطائفة. ومن هنا نتخلص من هذه الرزايا والبلايا والمشكلات التي تزل بها أقدام وأفهام ويرتكس فيها من يرتكس. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان مما قاله لنائب السلطان في الشام، يقول: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء والقضاة والمشايخ إخواني وأصحابي. لاحظ، هؤلاء هم الذين وجهوا إليه تلك التهم وجرجروه وحبسوه وساءوا إليه تلك الإساءات. يقول: هؤلاء إخواني وأصحابي، أنا ما أسأت إلى أحد منهم قط، وما زلت محسنا إليهم، فأي شيء بيني وبينهم؟ ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام، وأنا أقول لكم، لكن لم يتفق أني قلت هذا له. هو يقول لأصحابه، يحكي لهم ما حصل مع نائب السلطان، يقول: إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم وإن لم يكن منافقا كما قال الله: وفيكم سماعون لهم. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وانظر الآن إلى النفخ في الفتن والشرور بين المسلمين، أسماء لا تدري ما تحتها، أسماء مستعارة تكتب في حسابات، لا يدرى هذا الكاتب يهودي، لا يدرى هذا الكاتب رافضي، لا يدرى هذا الكاتب نصراني، لا يدرى هذا الكاتب زنديق، لا يدرى هذا الكاتب أحمق من المسلمين. القضية سواء، يعني هذه الكتابة لا يمكن أن تصدر من سوي. نعم، يمكن أن تصدر من مسلم أحمق لا يدري ما الذي يخرج من رأسه، فيكتب كلاما عظيما قد يذهب بآخرته، وقد يكتب نفس هذا الكلام أعدى الأعداء للوقيعة بين المسلمين. وصرنا إلى حال للأسف أيها الأحبة لم نعد نفرق فيها بين الأحمق والمندس. أحيانا تتحير في بعض الحالات
في توصيف العلة في من ابتلي بمس أو سحر أو عين أو نحو ذلك. الأعراض أن هذا إنسان غير سوي، قد يكون مريض نفسي، قد يكون به مس، قد يكون به عين، قد يكون هذا الإنسان به سحر، المهم أنه غير سوي. هذه هي النتيجة النهائية. وكذلك أيضا فيما نسمعه أو نقرأه في بعض الكتابات، النتيجة أن هذا التصرف، هذا الفعل أو هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من إنسان سوي. يا من هذا الإنسان معتوه، يحتاج إلى أن يؤخذ على يده ويكف شره عن المسلمين، أو أن هذا الإنسان لربما يكتب تحت اسم وهمي وهو من أشد أعداء الإسلام. النتيجة واحدة، فعل الأحمق لربما يساوي فعل العدو والذئب الأطلس المتربص بأهل الإيمان. نتيجة واحدة. فقد لا نحتاج إلى توصيف كثير وتحليل من الذي يكتب تحت هذا المعرف مثلا. المقصود أن هذه كتابات غير سوية، ونترفع عن هذا كله، ونتقي الله تبارك وتعالى، ونحفظ ألسنتنا وأيدينا، فلا نقع في شيء من هذه الأوضار والأوصاب والأوحال فننغمس ونتلوث. انظروا إلى هذا الموقف الكبير، الملك الناصر ذهب ملكه على يد الجاشنكير، وهؤلاء من أمثال نصر المنبجي وبن مخلوف، كانوا هم الذين يحركون ويؤلبون ضد شيخ الإسلام رحمه الله، وكانوا مع الجاشنكير. فلما صارت الدولة للجاشنكير صاروا هم قضاته وهم الذين يحيطون به. استطاع الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يستعيد ملكه ثانية، وهو يرى ويبصر أن هؤلاء هم الملتفون حول هذا الرجل الذي انقلب عليه. فهنا استدعى شيخ الإسلام على وجه السرعة من الإسكندرية من الحبس، فجاءوا به على وجه من الإسراع، فخرج أصحابه يودعونه، أصحاب الذين وجدوا فيما بعد في الإسكندرية. فهنا هلك المظفر، ونصر المنبجي الآن صار في موقف لا يحسد عليه، واشتد غضب السلطان على القضاة لأنهم صاروا مع المظفر، فعزل بعضهم وبادر بإحضار الشيخ إلى القاهرة مكرما في شوال سنة 979، وأكرمه إكراما عظيما، وقام إليه لما رآه وهم حضور قد طأطأوا برؤوسهم لا يدرون ماذا سيفعل بهم، وإذا بقادم من بعيد، وهذا الملك في وقت غضبته يقوم ويمشي إلى هذا القادم ويعانقه ويحتفل به ويعظمه ويثني عليه، وهذا المجلس حافل بالقضاة من المصريين والشاميين والفقهاء وأعيان الدولة، فزاد في إكرامه، ثم أخذه ناحية يساره ويستشيره ويثني عليه كثيرا. يساره بماذا؟ يقول له ماذا؟ يستفتيه في قتل هؤلاء والتخلص منهم. طبعا أول واحد ابن نصر، ثاني واحد ابن مخلوف، وهكذا بقية القائمة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله خوفه من ذلك وحذره، فأخرج فتاوى خطية إنهم أفتوا بعزل الملك الناصر ومبايعة الجاشنكير، يعني وجد وثائق بخطوط أيديهم، هذه إدانات، أحكم عليهم الآن، هذه الإثباتات، هذه ليست مجرد دعوة، هم الذين أفتوا بهذا الخروج على الملك الناصر، ويحثه على إصدار فتوى في قتل هؤلاء. فهنا أراد أن ينتقم هذا الملك لنفسه، ففهم شيخ الإسلام مراده، مسألة انتقام للنفس بفتوى شرعية. لو كنت مكان شيخ الإسلام أنا وأنت، ماذا سنتصرف في هذا الموقف؟ لربما الأحسن حالا من كثير منا أنه سيقول هؤلاء أهل بدع وضلالات، وأن التخلص منهم راحة للعباد والبلاد، وننشر السنة والحمد لله، وهذه فرصة، والفرص لا تطرق بابك مرتين، وإذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. والآن هبت رياح شيخ الإسلام، ماذا قال؟ قال لا أبدا. فأخذ يعظم القضاة والعلماء هؤلاء وينكر أن ينال أحدا منهم سوء، وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. لاحظ، لا تجد بعدهم مثلهم. من هؤلاء؟ ما شاء الله، لما يجد بعدهم مثلهم؟ أئمة السنة والشيوخ مبتدعة من المتحاملين الحانقين الحاقدين، ويقول لا تجد بعدهم مثلهم. هنا بدأ يتكلم عن شيخ الإسلام ليحرك نفسه، فقال له إنهم قد أذوك وأرادوا قتلك مرارا، وأخرج له فتاوى بخطوطهم. يكفرون شيخ الإسلام ويقولون دمه حلال، اقتله. قال شوف هذه خطوطهم. فماذا قال شيخ الإسلام؟ قال من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال به حتى صفح عنهم وعفل. من يفعل هذا يا أخوان؟ وانظر إلى التراشق بيننا على هذه الصفحات، صفحات التواصل الاجتماعي التي هي في الحقيقة في كثير من الأحيان صفحات التقاطع الاجتماعي، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ابن مخلوف هذا كان أحد هؤلاء طبعا. ماذا كان يقول؟ يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. حاجج عنا. أيضا الشيخ رحمه الله في القاهرة سكن بالقرب من مشهد الحسين، والناس يترددون عليه، والأمراء والجند وجماعة كثيرة من الفقهاء والقضاة، ومنهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه. فكان ماذا يقول لهم شيخ الإسلام؟ الآن تعتذرون؟ بعد ماذا؟ لا، كان يقول أنا قد أحللت كل من أذاني. أين نحن من هذا؟ والبعض منا لربما يقول أنا أدعو، هو ما يستطيع أن ينتصر عليه، ويقول أنا أدعو عليك في السجود في ثلث الليل الآخر وفي ساعات الإجابة على أحد إخوانه المسلمين أخطأ في حقه بخطأ بسيط، يدعو عليه في سجوده، وذاك يتلطف ويعتذر، وهذا لا يلتفت إليه، ولربما عند نفسه أنه طالب علم أو داعية. قارن حتى تعرف أن في هذه الأمة قامات وجبال راسيات لا تزعزعها الرياح ولا تؤثر فيها، بخلاف من كانت نفسه قشة تطير مع أدنى نسمة للهوى. يقول عنها الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول كان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول يا ليت أستطيع أن أعامل إخواني وأصحابي مثل ما يعامل أعداءه. يقول ابن القيم وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. بحاجة إلى هذا التذكير، بحاجة إلى هذه التربية في مثل هذه الأيام. يقول ابن القيم جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه. من يقصد؟ ابن مخلوف. يقول فنهرني وتنكر لي واسترجع، يعني قال له تبشرني بموت رجل من المسلمين؟ ما قال هذه حصات نحيت عن الطريق مستريح ومستراح، لا، تبشرني بموت رجل من المسلمين، استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال لهم إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه. كذا يرويه ابن القيم. من منا يستطيع أن يفعل هذا؟ مات أشد أعدائه وصاحب بدعة، ويأتي إلى أولاده ويقول لهم مثل هذا الكلام ويعزيهم. لقد صرنا في حال أيها الأحبة لو أن الإنسان فقط ترحم على بعض من يختلف معه ويظن أنه قد وقع ببدعة أو نحو ذلك، فإن هذا يكفي لأن يكون هذا المترحم ممن لا يقبل منه صرف ولا عدل ويرمى بأقبح الأوصاف. صارت الحال عندنا إلى مستوى للأسف يخجل منه العاقل. أين العلم؟ بل أين العقل؟ أين الدين؟ وأين الحياء؟ كيف صارت بنا الحال إلى مثل هذا؟ ثم أيضا الحزمة الثالثة في مخاطبته رحمه الله لهؤلاء بالتي هي أحسن. لاحظ هؤلاء خصوم وأعداء وأصحاب بدع غليظة، كيف يتعامل معهم؟ لما كان يقول لمن يطالبونه بلين الكلام ويقول له خفف، يقول لهم ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا. ويقول لاحظ في خطاب ورسالة يوجهها إلى من؟ إلى نصر المنبجي. شوف هذه الرسالة الآن لهذا الرجل الذي لا علم ولا سلامة صدر ولا كف أذى عن المسلمين، ماذا يقول عن شيخ الإسلام في هذه الرسالة؟ اسمعوا جيدا. يقول من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشريعته، إلى أن قال: فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة. الشيخ صوفي طبعا. إلى أن يختم الرسالة بقوله: هذا الكتاب، يعني الرسالة، مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ أيده الله، طبعا هو يناصحه يسدده يصحح له بعض الأخطاء لكن بطريقة بطبق من ذهب، يقول له: هذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ أيده الله تعالى بالإسلام ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه، إلى آخر ما يقول. هذا من؟ هذا نصر المنبجي يخاطبه بهذه الطريقة المخملية. وكذلك في رسالته إلى أتباع عدي ابن مسافر الموسومة بالوصية الكبرى، هذا شيخ طريقة عندهم بدع وعندهم شركيات، ومع ذلك مخاطبة راجعوها هي في غاية التلطف. جانب رابع في تعامله مع هؤلاء ومع غيرهم: تأليف القلوب وجمع الكلمة. كان رحمه الله كما ذكر من ترجم له يعود المرضى ويشيع الجنائز ويقوم بحقوق الناس ويتألف القلوب ولا ينسب إلى باحث لديه مذهبا، يعني لا يصنف الناس، ولا يحفظ لمتكلم عنده زلة، يعني بمعنى أنه ما يرصد الناس ويقول هذا قال بالموقف الفلاني كذا، هذا في المكان الفلاني كتب بكذا، إلى أن قال: ولا يتجهم مرآه ولا يتكدر صفوه ولا يسأم عفوه. انظروا ماذا كان يقول رحمه الله. يقول: الناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله المنتصرين لطريقه كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. يقول كلاما طويلا مما فيه، يقول: وكنت أقرر هذا للحنابلة الحنبلية، وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذلك آخر أمره، إلى أن يقول: ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنبلية قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وفرح المسلمون باتفاق الكلمة، وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري، فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة، ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم. انظر الآن أين هذا مع من يمزق الصف ويفرق الكلمة ويشتت الشمل من أجل اختلافات اجتهادية، اختلافات اجتهادية تثني على فلان تحسن الظن بفلان، وكثير من هذا موهوم أو مكذوب على صاحبه، ثم بعد ذلك يسقط ولا يقبل منه لا قليل ولا كثير. من أجل ماذا؟ من أجل أمور لا يمكن أن يدان بها شرعا أو أن يوصف بما يمكن أن يكون يلحقه فيه تبعة عند الله تبارك وتعالى. هات هذه البدع التي تتكلم عنها والضلالات، بل نقول اليوم للأسف الشديد وهي صعبة لكنها حقيقة مرة، هات هذه الأمور التي تكفر بها هؤلاء العلماء وطلبة العلم وأهل الجهاد وأهل الصلاح في الأمة. هات شيئا عندك فيه من الله برهان. هات حزمة خامسة من أخلاقه رحمه الله مع هؤلاء المخالفين، وكيف كان يتعامل معهم، الصبر والاحتمال. وكان رحمه الله يقول: فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس دعوا ولاة الأمور. يعني يقول: فكيف ولاة الأمور؟ أنا أخاطبهم باللين واللطف من باب أولى. ثم ننتقل إلى جانب آخر من جوانب حياته رحمه الله مع المخالفين، وهو عدله مع الجميع والإنصاف من نفسه. نحن لو أنصف الإنسان من نفسه لسلمنا من كثير من الشرور والاختلافات. يقول رحمه الله: كل من قال حقا فأنا أحق من سمع الحق والتزمه. ما يكابر ويقول: لا، أنا ما أعترف إلا بما أقوله أو ما يقوله من ينتسب إلي وطائفتي. ما كان يقول هذا. أنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله، سواء كان حلوا أو مرا. يقول: وأنا أحق أن يتوب من ذنوبه التي صدرت منه. ما يقول: نحن منزهون، الباقي هم الذين يحملون الشرور والآفات والآثام والبلايا والرزايا وموجبات الضلال والكفر. ما كان يقول هذا. كان يقول: أنا أحق أن يتوب من ذنوبه التي صدرت منه، بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم. الإنصاف عزيز، صاف الإنسان من نفسه، أول ما يتوجه العاقل البصير يتوجه إلى نفسه هو، وأن ينظر في الخلل الذي قد تطرق إلى قلبه وفكره وعقله ونفسه وعمله وسلوكه فيصلح ذلك. وهو يقرر هذا الأصل من الناحية النظرية في مواضع كثيرة من كتبه، له كلام كثير في هذا الجانب، نحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذه الأوقات. من كلامه رحمه الله يقول: لما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. فكيف بالكلام مع المسلمين؟ كيف بالكلام مع الصالحين وأهل العلم وأهل الصلاح والدعاة إلى الله عز وجل وخيار الأمة؟ يقول: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم العلية بلا علم ولا عدل؟ يقول: هذا أشد. ويقول: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. أهل البدع هم الذين يتكلمون بجهل وظلم وظنون فاسدة ويلقون التهم على الناس جزافا، فهم يردون ما عند غيرهم من الحق ويرمونهم بما ليس فيهم من الباطل ويحملون أقوالهم على أسوأ الاحتمالات. يقول: وأما أهل السنة فهم يقبلون الحق أيا كان مصدره ويردون الباطل أيا كان مصدره، ويحمدون صواب المصيب ويذمون الباطل بحسب ما يليق به. انظر إلى النفس المعتدلة السوية السليمة الصحيحة المشرقة، وقارن هذا بنفوسنا المعتلة. يقول: بهذا كان أهل السنة هم أهل العدل والرحمة، حيث جمعوا بين معرفة الحق وموافقة السنة والسلامة من البدعة مع عدلهم مع من خرج عنها ولو ظلمهم، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: فهم يرحمون الخلق ويريدون لهم الخير والهدى والعلم ولا يقصدون لهم الشر ابتداء بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. يعني ليست القضية من قبيل الانتصار للنفوس أو الخصومات الشخصية أو الحزبية، وأمرهم لله تبارك وتعالى. ويقول: أهل السنة يلتزمون الحق في جميع أحوالهم، سواء كان ذلك في تقرير العقائد والمسائل ابتداء أو كان في مقام الرد على المخالفين، لأن من الناس من يرد الباطل بباطل. يقول: فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم، فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفي باطل كل طائفة من الطوائف وكره ومعاداة أهله من هذا الوجه، لا يعادونهم معاداة مطلقة. يقول: فهم حكام بين الطوائف، لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردون باطلا بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على ألا يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. نحن أحوج ما نكون هذه الأيام إلى مثل هذا الكلام. ويقول: بأن الذب عن الحق لا يسوغ مجاوزة الحد المشروع، وإنما تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، لا بالكذب والظلم والباطل. ويقول: وذلك أن كثيرا من هذه الطوائف يتعصب على غيره، ويرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه، ما يرى عيوبه وعيوب طائفته، لكن البقية عليهم الويلات. إذا اختلف الناس هذه الأيام أيها الأحبة، فلا تسأل عن عبارات التخوين والعمالة، ناس عرفوا بدعوتهم، اتباعهم للسنة، دعوتهم إليها عقودا متطاولة، ثم هكذا بسهولة نختلف معهم على موقف من المواقف، ويرمون بأعظم التهم ويلقبون بأقبح الأوصاف. هذا ما يحل، هذا ما يجوز. يمكن أن يقال: أخطأ هؤلاء، أنا أخالفهم، أنا أخطئهم في هذا الموقف وهذا الاجتهاد، لكن خونة عملة، هذا لا يجوز، هذا من العدوان، هذا من البغي. وللأسف تسمع هذه العبارات من بعض طلاب العلم، من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، في حق إخوان لهم يختلفون معهم على نوازل وقضايا واقعة هنا أو هناك أو هنالك، وكلكم تعرفون ما يجري، تخوين وتهم كبار لمجرد اختلاف في مواقف. يا أخي هذا اجتهادهم، فهم بين أجر وأجرين، أنا أختلف معهم لكن لا أخونهم ولا أتهم هؤلاء بحال من الأحوال في نياتهم ومقاصدهم، وأنهم أرادوا الشر بالإسلام وأهله. يقول شيخ الإسلام: بأن كثيرا من هذه الطوائف يتعصب على غيره، ويرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه، ويذكر تناقض أقوال غيره ومخالفتها للمنصوص والمعقول، ما يكون له من الأقوال في ذلك الباب ما هو من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منها، والله تعالى يأمر بالعلم والعدل ويذم الجهل والظلم، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول: معلوم أن الحكم بين الناس في عقائدهم وأقوالهم أعظم من الحكم بينهم في مبايعهم وأموالهم. ويقول رحمه الله في ردوده على بعض هؤلاء المخالفين له وما كذبوا عليه وما افتروا، يقول: هذا وأنا في ساعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس، حاكما فيما اختلفوا فيه. إلى أن قال: وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. خلق أنبياء، من منا يصل إلى هذه المستويات ويرتفع ويحلق حينما يحتدم الخلاف والشر بين الناس؟ على الأقل من لا يستطيع أن يصل إلى هذه المنازل العالية فليحفظ لسانه ويكف أذاه، يحفظ لسانه ويكف أذاه، فإن كف الأذى صدقة. ومن كلامه رحمه الله يقول: هذا مع أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير، معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني المسائل العلمية متعلقة بالاعتقاد والمسائل الفرعية العملية. هذا كلامه رحمه الله. واليوم أسماء مجاهيل تتكلم في هذه القضايا وتوجه هذه التهم الكبار لخيار الأمة وصلحائها وعلمائها. وبعض الأسماء كنت أظن أنها من الأسماء المستعارة، فلما سألت قيل هي أسماء حقيقية، كنت أظنها من الأسماء المستعارة غير الحقيقية، وتبين أنها أسماء حقيقية يكتب أصحابها بأسمائهم التي سماهم بها آباؤهم. ولا أدل من كون هؤلاء من المجاهيل أنه يظن أن هذه أسماء وهمية. فأين علم هؤلاء؟ ما عرفوا قط بعلم، لا بطلب علم ولا بتحصيل فيه إطلاقا، ثم يأتي بهذه الوسائل والوسائط والحسابات ويكتب ما شاء وبألقاب وكنى يتكلم بالمسائل الكبار وهو لا يفقه. قد سمعنا من هذا أشياء، بعض من رأوا وشاهدوا، لربما بعض هؤلاء قد لا يتجاوز 18 ثم يتكلم بقضايا بهذا المستوى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا فسق ولا معصية لطالما الناس اختلفوا. يقول: وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. القتال اللي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. يقول: وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، يعني تكفير المعين والقول بأن من فعل كذا فهو كافر. يقول: وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا، ثم إن الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. فأين هذا من القتل الذريع والتمثيل بالجثث وتعليق الرؤوس؟ يقول: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. انظر الأئمة حينما يتكلمون في هذه المسائل الكبار، كلام الذي هو في غاية العدل والإنصاف والاتزان، لا كلام من لم يتحقق في باب العلم. يقول: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. لاحظ شيخ الإسلام يفسر هذا الحديث، يقول: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، يعني في يوم عاصف طحنت جثته بعد الحرق، ذريت أن الله لا يقدر على إعادته، يقول: بل اعتقد أنه لا يعاد. يقول: وهذا كفر باتفاق المسلمين. يقول: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أي عاقبة، فغفر له بذلك. لو كفر بهذا لم يغفر له، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. شك في القدرة، قدرة الله عز وجل على إعادته ثانيا وبعثه، ومع ذلك غفر له. هذا نص حديث مخرج في البخاري ومسلم، هذا غير كلام شيخ الإسلام، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح كتابين. شيخ الإسلام يقول: هذا شك في القدرة على البعث، ومع ذلك ما كفر بنص الحديث، فكيف اليوم بتكفير من خالفنا في اجتهاد؟ أين هذا من هذا؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع، من الذي يقدرها؟ من الذي يعرفها؟ من الذي يفقه في هذا الباب؟ يقول شيخ الإسلام: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. إنسان حريص مجتهد في طاعة الله عز وجل أخطأ، ثم ماذا؟ ويقول: فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس، فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا، بقلوبنا يعني بإساءة الظن بهم، ولا جوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، حقوقنا إحسان الظن، المحبة للمؤمنين، موالاة لهم. يقول: ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم. يقول: ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له. ويقول في موضع آخر: وذلك أن من كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقع في شيء من الغلط والمخالفة لنوع تأويل يعذر به، فهو مغفور له خطأه ومثاب على اجتهاده فيما أخطأ به، كما أنه مثاب على إيمانه وأعماله الصالحة الواقعة على السنة. وما لم يؤمن به فإنه لم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. لو تعاملنا مع من نختلف معهم بهذه الطريقة لانتهت هذه المصائب التي تتكرر في كل يوم وليلة. ومن كلامه رحمه الله يقول: ومن المعلوم أن الله تعالى يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فكيف بالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، فهذا أحق أن يتقبل الله تعالى حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن كلامه يقول: وذلك أنه يقول: إذا كان الرجل مؤمنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه فلم يعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يؤمن به تفصيلا، إما لأنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، ويشبه هذا حال كثير من المتأخرين الذين صاروا يعتمدون على أصول ابتدعها شيوخهم وصاروا يؤولون ما خالفها من نصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء إن كانوا عالمين بمخالفتهم للكتاب والسنة ففيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله، أما إن لم يعلموا أن ذلك مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو علموا لما قالوه، فإنهم ليسوا بمنافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه إن شاء الله ولو نقصت مرتبتهم به. ويقول: كما أن كثيرا من مقالاتهم الباطلة يعني أهل البدع قد تخفى على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، يعني الذين اغتروا بكلامهم. يقول: وإنما التبس عليهم هذا واشتبه كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقوى. ويقول أيضا: من كان له من الإيمان والتقوى وإصابة الحق ما تنغمر به مخالفته مثل هذا يكون له من ولاية الله وولاية أهل الإيمان بقدر إيمانه وتقوى. يقول: مع أننا لا ننكر أنه قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، بل قد يكون للمتأخرين وإن حصلت منهم المخالفة لخفاء بعض المسائل عليهم واجتهادهم في طلب الحق ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. يقول: لأن الصحابة كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء لم يجدوا أعوانا، فكيف من أفنى عمره وهو يشتغل بزيد أو عمر يحذر منه ويذمه ويعيبه. يقول شيخ الإسلام: كما قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث يعني البدعة لعدم القائم بالطريق علما وعملا، فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، فإما ألا يقبل وإلا بقي الإنسان في الظلمة. ومن هنا فلا ينبغي أن يعاب المرء وينهى عن نور فيه ظلمة، يعني إنسان عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الانحرافات، أو يصاحب بعض من عندهم بعض الأخطاء أو الانحرافات أو البدع، لا يوجد غير هؤلاء في ذلك البلد، نقول له اترك، تحول إلى ملحد؟ الجواب لا، يبقى مع هؤلاء. يقول وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. يقول لما يراه يعني في طرق الناس من الظلمة، هو يريد شيئا لا ظلمة فيه وهو في ناحية لا يوجد فيها النور الخالص، فماذا يفعل؟ نقول هذا أصح ما في الباب، كن مع هؤلاء. ويقول وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه. نحن نأخذ بعض العبارات لبعض السلف ثم نجعلها شعارا كبيرا نرمي به كل من خالفنا. السلف قالوها في أوضاع، في أحوال، قالوها في بيئات. فهنا شيخ الإسلام يقول إنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملا، وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا، وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع القدرة. يعني يقول قد يكون الإنسان هذا غاية ما يستطيع أن يفعله من الصلاح والإصلاح، هذه الإمكانيات التي يستطيع أن يصل إليها، عنده عوائق، عنده مشكلات، عنده واقع لا يستطيع أن يصلح كل ما يريد، فيقول إن كان لم يقصر فهو معذور، وإن قصر فهو معاقب على هذا التقصير. يقول فالأول قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان، والثاني قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور. يقول فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. وفي وقت، في زمان، في عصر، في بلد، هذا غاية الإمكان من الإصلاح والصلاح، ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النجاشي في الأرض الحبشة ما استطاع أن يحكم بشرع الله عز وجل. يوسف صلى الله عليه وسلم كان هو العزيز في مصر، لكنه ما استطاع أن يحكم بشريعة يعقوب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول شيخ الإسلام ومن هؤلاء أيضا من يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة. هنا يتكلم عن المبتدعة، أشاعرة يردون على معتزلة، معتزلة يردون على الفلاسفة. يقول من هؤلاء من يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وما قاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل. يقول مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. فهؤلاء قد يعني يكون الواحد منهم معذورا، لأن هذا غاية ما أمكنه، غاية ما استطاع. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما الإلغاء الكامل فهذا غير صحيح وهو خلاف العدل. ولذلك كان رحمه الله لا يعمم الأحكام على الطوائف. نحن لا نرضى إلا بالانتساب للألقاب الشرعية، والتحزب لا يجوز، حرام. يجب على المؤمن أن يرضى بما سماه الله عز وجل به الإسلام، الإيمان، ويحب المؤمنين بقدر ما عندهم من الإيمان، هذا الذي ندين الله عز وجل به وندعو الناس إليه. ولكن كيف نتعامل مع المخالفين؟ نحن لا نحكم عليهم باعتبار هذه الأسماء التي تسموا بها، وإنما ننظر إلى حالهم، ولا نعمم الأحكام على الجميع لخطأ وقع لبعضهم. انظر مثلا إلى كلامه رحمه الله على الصوفية، تكلم عن تعلق الصوفية بالمردان ورأيهم في ذلك، وقولهم إن هذا التعلق يورث النفس صفاء وشفافية. هم يبررون له الآن وينظرون أن هذا طاعة وقربة لله عز وجل. ماذا يقول عنهم؟ يقول الصوفية المشهورون الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا، بل ينهون عنه، ولهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول وبين مباينة الخالق للمخلوق ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وإنما استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافر، فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان، وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والبهتان. يقول ما كلهم يقولون هذا؟ يقول الصلحاء منهم والأخيار الأتقياء والأئمة ما يقولون بمثل هذا، يتكلم عن الصوفية. ولذلك حينما نأتي نحن مثلا إلى طائفة من هذه الطوائف لننفر الناس مثلا عنها، نعم عندهم أخطاء، لكن ليس من العدل أن أجمع أخطاء جميع طوائف الطوائف المنتسبة مثلا إلى التصوف وما عندهم من الغلو والانحرافات الشنيعة، ثم آتي بها في رسمة واحدة مشوهة سوداء وأقول هذا هو حال الصوفية. جمعناه من كلام طوائف كثير لا تقول به طائفة واحدة منهم مجتمعة، فهذا ليس من العدل أن أجمع أسوأ ما عند الطوائف الكثيرة المنتسبة إلى هذا الأمر ثم آتي به في منظومة واحدة وأقول هؤلاء هم كذا، هذا ما يجوز ما يحل. كذلك أيضا انظر إلى ثنائه على من أحسن منهم، ويقرر هذا بصورة عامة، يقول كل من له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامتهم من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. إلى أن يقول هكذا شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاد. ويقول ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا موقوتا، انتبهوا، فهو مخطئ ضال مبتدع. نعيدها، من جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. بل كان رحمه الله يثني على بعض الأشخاص كأبي الحسن الأشعري مثلا لما له من جهود في الرد على المعتزلة وبيان تناقضاتهم وهو الخبير بأقوالهم، حتى جعلهم في قمع السمسمة إلى آخر كلامه عنه. وهكذا كلامه عن أبي ذر الهروي، أبو ذر الهروي هو الذي صدر المذهب الكلامي إلى الآفاق بلاد المغرب وغيرها، لأنه كان في الحرم، كان في مكة، ويأتون الناس، وهو الذي يروي صحيح البخاري رحمه الله، فكان يأتونه من الآفاق ويتلقون ذلك المذهب عنه. فيقول أبو ذر الهروي لما فيه من الخير والدين والعلم والمعرفة بالحديث والسنة وانتصاب لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من الفضائل. وهكذا كلامه عن أبي بكر الباقلاني حيث يقول في وصفه بأنه فحل الطائفة الأشعرية، يقول أنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، وأنه ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ولا أحسن تصنيفا وكتبا منه. يقول وهو أكثرهم إثباتا بعد الأشعري في الإبانة، وفيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع الشيء الكثير. وهكذا جهوده في الرد على الباطنية والنصارى. يا إخوان، أنا لا أقصد الآن أن أهل البدع نثني عليهم وأننا نقترب منهم وأننا نضع أيدينا في أيديهم، أنا لا أقصد هذا. أنا أقول إذا كان شيخ الإسلام يتكلم عن أهل البدع بهذه الطريقة فرفقا بإخوانكم من أهل السنة فقط، هذا القدر الذي أريد أن أصل إليه، أن ننظر إلى حالنا مع إخواننا الذين نختلف معهم في الاجتهادات، وانظر إلى شيخ الإسلام مع هؤلاء أصحاب البدع في الاعتقاد كيف يتكلم عليهم بهذا العدل والإنصاف، وكيف يذكرهم بحسناتهم وما إلى ذلك. أنا لا أقصد أن نذكر أهل البدع بحسناتهم، هذه أحوال لا نريد الآن أن نطالب الآخرين بها. شيخ الإسلام وصل إلى هذه المستويات، لكن نحن نريد مع من نختلف معهم في اجتهادات من أهل السنة كيف صارت الحال إلى هذا التفرق والتمزق. يقول عن الغزالي، عن أبي حامد الغزالي، أثنى على جهوده في الرد على الفلاسفة وفي مسألة إثبات الصانع وغير ذلك من المسائل. ابن المرحل، ماذا يقول عنه شيخ الإسلام؟ ابن الوكيل، ابن المرحل، شيخ الشافعية في زمانه، كان من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يناظره في كثير من المجالس والمحافل. يقول شيخ الإسلام كان يثني عليه وعلى علومه وفضائله ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القبيحة، وكان يقول كان مخلطا على نفسه متبعا مراد الشيطان منه، يميل إلى الشهوة والمحاضرة فقط ويثني عليه. من يصل إلى هذا المستوى؟ بل يلتمس المعاذير للطوائف المنحرفة أحيانا وللأشخاص المنحرفين. كلامه عن الصوفية مثلا كطائفة، حينما يلتمس المعاذير، هو تكلم رحمه الله عن هؤلاء وقول بعضهم بأن الأوامر والنواهي للعوام دون الخواص، يعني هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية، هذا كلام كبير. ثم ذكر استدلالهم، يقول وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا أتينا بشيخ الإسلام لأنه شخصية مجمع عليها، لو أتينا بأحد المعاصرين فللأسف الآن نقرأ في كتابات في تويتر كلاما يقف من شعر الرأس فيما يقال عنهم أئمة هدى في هذا العصر، أتينا بشخصية مجمع عليها، هذا كلامه. هؤلاء يقولون أن التكاليف الشرعية لا تتوجه للخواص، يقول ربما تأولوا قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة. يقول قول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر. الذهبي رحمه الله يقول عنه، يقول ومذهبه توسيعة العذر للخلق ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. حينما يتكلم عن الأشخاص في كلامه عن الاتحادية وهؤلاء من غلاة المتصوفة، وما نقل عن بعض الشيوخ من كلمات توهم الحلول والاتحاد، يقول وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب. فكيف بالذي يكذب على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل ويلفق التهم عليهم بأشياء ما قالوها ولا تكلموا بها؟ شيخ الإسلام يقول كثير منه مكذوب، والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة، ومنه ما صدر عن بعضهم في حال استيلاء حال عليه ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول، جعله سكران غير مؤاخذ، وأن هذا السكر من النوع الذي لا يعاقب عليه الإنسان، يعني ما يسمى بغلبة الحال. يقول ثم إذا ثاب إليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول ويكفر من يقوله، وما يخرج من القول في حال غيبة عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة ولا حكم له، بل القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم. لاحظ، يقول ومن ذلك يعني ما قاله أحد هؤلاء، يقال له أبو عثمان، بأن الغيرة من عمل المريدين، أما أهل الحقائق فلا. يقول فلم يرد والله أعلم بذلك الغيرة على محارم الله وهي الغيرة الشرعية، فإن قدر أبي عثمان أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أكمل من غيره، وهي مما أوجبه الله وأحبه من عمل المريدين دون أهل الحقائق. وإنما يعني الغيرة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المتأخرون غيرة كما قدمنا، مثل الغيرة المتضمنة يعني الغيرة بين الأقران والزملاء والمنافسة، وإذا حصل لأحدهم ظفر أو تقدم أو تميز. قل يقصد هذا، ما يقصد الغيرة الشرعية. لاحظ كيف يحمل كلامه على أحسن المحامل، ويقول ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي أين الله فقال أسحقك الله، تطلب مع العين أثرا. يقول شيخ الإسلام هذا كلام مجمل، قد يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا إلى آخر ما قال. وقال في معرض كلامه عن غلو فريق من المتصوفة في المحبة، يقول وكثير من السالكين سلكوا في دعوة حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. يقول ومثل هذا قد يصدر في حال سكر يسقط فيه التمييز، تمييز الإنسان، أو يضعف حتى لا يدري ما يقول، والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. ونفى رحمه الله أن يكون قول مثبتة الصفات كابن كلاب والأشعري ونحوهما هو قول الجهمية أو المعتزلة، وبين صرامة هؤلاء من أولئك الجهمية والمعتزلة، وبين تضليل هؤلاء للجهمية والمعتزلة، ورد على من يقول بأن الأشعري كان يبطن غير ما يظهر من اتباع السلف، وأنه كان يتستر بالانتساب إلى الإمام أحمد. وبين شيخ الإسلام أن الذين نسبوا إليه هذه التهمة أنهم خالفوه في العقيدة مع محبتهم له، فكرهوا أن ينسبوا إلى غير اعتقاد الأشعري، فقالوا كان يتستر بالانتساب إلى الإمام أحمد رحم الله الجميع. وبين علة انتصار الأشعري في الصفات لطريقة ابن كلاب. ابن كلاب كان من المتكلمين، يقول وذلك لكونه لم يعرف غيرها في الوقت الذي تعد فيه أقرب إلى السنة من قول المعتزلة. وكذلك أيضا رد ما نسب إليه من القول بأن الله لم يكن قادرا على الفعل في الأزل، وبين أن أعداءه هم الذين نسبوا إليه هذا القول لتنفر منه قلوب الناس. كما صرح بأن الأشعري كان ينتسب إلى الإمام أحمد، وأنه أقرب إليه من بعض الحنابلة الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. ورد على بعض أئمة المتكلمين كالجويني والغزالي حيث نسبوا إلى أهل السنة ما ليس من مذهبهم، لكنه بيّن أنهم لم يتعمدوا الكذب في ذلك، وإنما آفتهم من جهة كون الناقل لم يضبط القول المحكي، أو أن القائل نفسه لم يحرر قولهم، إضافة إلى قلة معرفة هؤلاء بحال أهل السنة. يقول ما تعمدوا الكذب. في كلامه على الرازي وهو من أساطين المتكلمين، أساء بعض العلماء حتى من المتكلمين، أساءوا الظن بالرازي، وقالوا إنه يورد الشبه، شبه أعداء الإسلام نقدا ويرد عليها نسيئة، يعني الشبهة تأتي محكمة مخيوطة والرد يأتي ضعيفا. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول وليس هذا تعمدا منه لنصر الباطل، بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره ووحثه، فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح به، فإن من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له، فهو يقدح في كلام هؤلاء بما يظهر له أنه قادح فيه من كلام هؤلاء، وكذلك يصنع بالآخرين. ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك، بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام يظهر له. يقول ويستنفذ جهده، وهذا هذه هي طاقته وإمكاناته. لما تكلم على الجنيد ويعلق على قول الجنيد بأن التوحيد إفراد القدم من الحدث، يقول هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء. يقول وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، إلى آخر ما قال. يعني يحمل كلام الجنيد على محمل صحيح، والعبارة مجملة تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل. وهكذا في قول بعض الصوفية ما عبدتك لشوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك، يقول هذا مع ما فيه من الخطأ على حسن القصد. يقول هذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين عن مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب ما صحة مقصود. لاحظوا الآن هذه تعتبر من الشطح، ويتلمس لها مثل هذه المخارج، ونحن أمام الآن اجتهادات، ومع ذلك ننزل عليها الأحكام الكبار. أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي وليس التابعي، فهذا كان من أهل التصوف معروف. يقول عن الشيخ الإسلام حينما كان يتحدث السلمي عن أهل الصفة وزهاد السلف، وله كتاب في طبقات الصوفية، يقول وقد جمع أسماءهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، وفيما جمعه فوائد كثيرة ومنافع جليلة، مع أنكم لو قرأتم في الكتاب لوجدتم أشياء من الطوام. يقول فيما جمعه فوائد كثيرة ومنافع جليلة، وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل، وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير، ويروي أحيانا أخبارا ضعيفة بل موضوعة يعلم العلماء أنها كذب. يقول وما يظن به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب، لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل عليهم الخطأ في الرواية، فإن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحديث، ومنهم من قد يقع في بعض حديثه غلط وضعف. وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال فيه من الهدى والعلم شيء كثير، وفيه أحيانا من الخطأ أشياء، وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ، وبعضها باطل قطعا، إلى آخر ما ذكر، إلى أن يقول فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف طبقات الصوفية استفاد من فوائد جليلة واجتنب ما فيه من الروايات الباطلة ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة إلى آخر ما ذكر. هذا هنا يتكلم عن هؤلاء الذين ملأوا هذه الكتب بانحرافات وشطحات من شطحات الصوفية. لما تكلم عن ذي النون المصري وموقف شيوخ الصوفية من السماع، يعني السماع المحرم الأغاني، وما يستدلون به، يقول معتذرا لذي النون: فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النون رحمة الله عليه، فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير. تغبير يعني ليست تلك الأغاني التي، وإنما طرق بقضيب ونحو ذلك، ويرددون معه بعض القصائد. يقول: لربما يكون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك، وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه. كلامه عن الشبلي من مشاهير الصوفية، وأنه يردد الله 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 في الذكر. يقول: وما روي عن الشبلي أنه كان يذكر الله بمثل ذلك، ثم قال يعني: وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه، فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان. المارستان قلنا ما هو؟ المستشفى. ويحلق لحيته، يعني يفقد صوابه ويفقد عقله ويحلق لحيته. يقول: له أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها، وإن كان معذورا أو مأجورا. ألا نعذر إخواننا من أهل السنة في اجتهادات ويتكلم عن الناس بهذا المستوى؟ في كلامه عن أبي حامد الغزالي، وذكر له في موضع من كلام الصوفية في الخلوة وما إلى آخره، والحيرة التي تعرض لبعض السالكين، وقول محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة، وقال: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرا. وقول الجنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون: غاية العارفين التحير. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: والله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، إلى أن قال: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. يقول في الجملة: فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص وابن عربي وأمثاله. يقول: المقصود هنا الكلام على ما ذكره أو ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ. يقول: أما قول محمد بن الفضل العارف كلما، يعني يقول: فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة، فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إليه، يعني ليست حيرة مطلقة. يقول: وقوله أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرا، يقول: أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة، فإن كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد. يقول: وأما ما نقل عن الجنيد أنه قال انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة، فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد، وفيه نظر هل قاله، ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود. فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليه، لم يرد أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم يقين ومعرفة وهدى وعلم، فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا. ولكن إذا قيل إن أهل المعرفة مهما حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك أمور لم يصلوا إليها، فهذا صحيح. ثم ذكر كلام ذي النون واعتذر له أيضا، وقال: فما أدري هل قال هذا أم لا. على كل حال، ثم يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثم معصوم من الخطأ غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشيوخ الأجلاء الذين عرف صحة طريقتهم، علم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين. انظر في كلامه في عدله مع الطوائف عموما، انظر ماذا يقول في المفاضلة بين أهل الأهواء وطوائفهم. يقول: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد. الرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم أدين. والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا. يقول هذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. يقول والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا، انتبهوا، يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. ثم ذكر رحمه الله ما حصل من بعض الرافضة بساحل الشام من سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم، بل باعوا أسار المسلمين للنصارى، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى وصرح بأن النصارى خير من المسلمين، وحمل الصليب الكبير. يقول مع ذلك فلما ظفر بهم المسلمون نهى، رحمه الله، نهى شيخ الإسلام عن قتلهم أو سبيهم، وكان يقول في المفاضلة بين المتكلمين من الصفاتية وبين غيرهم من المعتزلة والفلاسفة، يقول لهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري وابن كرام خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المعتزلة، والمعتزلة خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المتفلسفة، وإن كان في قول كل من هؤلاء ما ينكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع، ولكن من كان أكثر صوابا وأقوى مقيلا كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفصيلا. بكلامه عن الأشاعرة وكلامه عنهم كثير جدا، يقول يتحدث عن دورهم في قمع الرافضة والقرامطة حين استظهروا في أول دولة السلاجقة فهزمهم السلاجقة. يقول وكان من أبرز الوزراء آنذاك نظام الملك، هذا الوزير من أبرز الوزراء وكان أشعريا، ومن أبرز العلماء أبو المعالي الجويني، يقول كلاهما من الأشاعرة، كما أثنى على صلاح الدين ووصفه بأنه من ملوك السنة حيث فتح مصر وظهرت فيها كلمة السنة بعد أن استولى عليها الباطنية، كما أثنى على جهودهم في فضح الباطنية وكشف أسرارهم. يقول ولو لم يكن لهم إلا كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار للباقلاني وغيره من الكتب في الرد عليهم كما فعل الغزالي وابن فورك والقاضي أبو يعلى وابن عقيل والشهرستاني، وأثنى على جهودهم في الرد على الفلاسفة، وأن جهود الأشاعرة وأدلتهم في حدوث العالم مبطلة لحجة الفلاسفة على قدم العالم، حينما يتكلم على الشيعة نفى أن يكون جميع من تقد عليهم باطلا في نفس الأمر. يقول بل لهم أقوال وافقهم عليها بعض أهل السنة، وقد يكون الصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا فيها فكان الصواب في جانبهم. يقول عندهم جوانب صواب لكن وافقوا فيه أهل السنة، لكن لا يوجد عندهم صواب ينفردون به. ولذلك بعض الناس اليوم، بعض الشباب من المثقفين ممن يقول لا أؤجر عقلي أو سمع كلمة وصار يرددها، يقول نحن نبحث عن الحق هنا وهناك ونقرأ لهذا وذاك ونبحث عن الجوانب الإيجابية عند هذه الطوائف، ولا يوجد أحد يحتكر الحق والحقيقة المطلقة، كلام باطل يردد. فهذا قول من لم يعرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كلامه كذلك عن الفلاسفة يقرر أن غالب كلام الفلاسفة في الطبيعيات جيد، لأن العلوم الفلسفية أنواع. شيخ الإسلام يقرر أنهم في الإلهيات أضل الناس، وأما في الطبيعيات مثل الهندسة والجبر الحساب والطب هذه كلها من علوم الفلسفة في الأصل، الفلسفة القديمة كانت تشمل هذه العلوم. يقول كلامهم فيها جيد وأن لهم عقولا عرفوا بها ذلك. بل رحمه الله لما تكلم عن الحلولية قال وفيهم صنف ثالث أمثل من هذين يجمعون بين الحلول والمباينة، وهو قول طائفة من الناس، وقد يوجد في كلام أبي طالب المكي وابن برجان ما يقال إن فيه ما يشبه هذا، وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض أو بكلام لا حقيقة له، إذ كان الأصل الذي بنوا عليه كلامهم أصلا باطلا. يقول لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده. وقال وأما أهل الحلول فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأى الله بعيني رأسه. ولهذا ذكر طائفة من العباد الأصحاء ذلك غلطا منهم حينما يتكلم عن الأشخاص أيضا، مثل ابن سينا يقول بأن ما ينقله في الإشارات، كتاب الإشارات لابن سينا، يقول بأنه مشتمل على حق وباطل، وأن ما فيه من الحق يقبل، وأثنى عليه في مخالفته الفلاسفة في مسألة علم الله، وعد ذلك من محاسنه وفضائله. الأخنائي الذي مضى الكلام عليه وهو من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في بعض كلامه في أخطائه التي يرد فيها عليه، يقول هذا الموضع من الغلط ليس الغلط فيه من خصائصه، ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه، كما أمر الله تعالى، فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار فقال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية، فكيف بإخواننا المسلمين؟ والمسلمون إخوة، والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين. ابن مخلوف الذي مضى الكلام عليه لما ذكر شيخ الإسلام لرسول نائب السلطان في الشام، قال له هذه القضية أكبر مما في نفوسهم، الموضوع كبير، يقول فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد التتر، فاستغرب هذا المندوب، قال بلاد التتر؟ يقول فقلت نعم، هم من أحرص الناس على تحريك الشر عليكم، يعني يتآمرون مع العدو الخارجي. يقول هناك أمور أخرى أيضا لا يصلح أن أذكرها لك. ثم يقول هؤلاء يقولون ما فوق العرش رب يدعى، ولا فوق السماء إله يعبد، ولا هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف، إلى آخر ما نقل عنهم. يقول وأنهم يقولون إن الله هو هذا الوجود، وأن الله، يعني يقولون نسأل الله العافية كلام ما يقال. يقول فاستعظم ذلك وهاله أن أحدا يقول هذا، فقال هؤلاء يعني ابن مخلوف وذويه، لاحظون ما استغلها شيخ الإسلام، يقول فقلت هؤلاء ما سمعت كلامهم ولا خاطبوني بشيء، فما يحل لي أن أقول عنهم ما لا أعلمه، ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام وناظروني وصرحوا لي بذلك، وصرح أعدهم بأنه لا يقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله في هذا الباب مما يخالفهم. يقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقبل منه في الكلام على الكتب. الرسالة القشيرية يقول وما اشتملت عليه هذه الرسالة لأبي القاسم القشيري من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم، يقول فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، لكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين، وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم، إلى آخر ما ذكر وما فيها من الخير والشر والحق والباطل والحسن والجميل في كلام طويل. هكذا يتكلم. هذا أيها الأحبة هو نماذج فقط من كلام كثير يكتب في مجلدات من سيرة هذا الإمام، وما ذكر أيها الأحبة فيه الكفاية، وهو كما قلت في أول الكلام إنما أوجهه لنفسي أولا، وأجاهدها على الرقي بها إلى هذه المراتب. وحينما أذكر كلامه رحمه الله عن هؤلاء المبتدعة لا أقصد التضييع والتمييع مع أهل الأهواء والبدع، وإنما أقصد إذا كان شيخ الإسلام يتعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة فلنتعامل مع إخواننا من أهل السنة بهذا النفس فقط، لا أريد أكثر من هذا، فرفقا بإخواننا. وهذا كما قلت في أول الكلام لا يختص بطائفة من الناس وقع عندهم إشكال أو انحراف أو خطأ، كلنا من أهل الأخطاء، كلنا خطاء، ولكن علينا دائما أن نتقي الله وأن نراجع أنفسنا وأن نتوب إليه وأن نستغفر، وأنه لا مخرج من هذه الأحوال التي صرنا إليها إلا بالرجوع إلى الله والتجرد من حظوظ النفس والطائفة، وأن يكون المراد الإنسان هو ما عند الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام كان يقول ما مني شيء ولا لي شيء، أنا المكدى وابن المكدى، فلو كان هذا يقوله كل أحد لما صرنا إلى هذه الحال من التفرق والانقسام، طوائف كثيرة متنازعة، لربما يعجز الإنسان عن إحصاء الأسماء التي يتسمون بها من كثرتها. على ماذا هذا الاختلاف؟ فلو تجرد الكل ما قال أنا عندي امتداد وأنا عندي أعمال وأنا عندي سوابق من الطاعات والدعوة إلى الله وعندي رصيد من الأتباع، لو قال أنا المكدى وابن المكدى، ما مني شيء ولا لي شيء، المقصود هو إعزاز الدين، ولا ينسب إلي من هذا شيء، ولا لي جهود ولا لي جهاد ولا لي عمل ولا لي بذل، إنما الفضل لله عز وجل، والمقصود هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن أكون في آخر الساقة. فهذا لو تجردنا هذا التجرد لما أصبحنا بهذه الحالة التي الآن نشاهدها، والعدو يشمت وجراح الأمة نازفة، والذين لا يتفقون في هذه الكروب والشدائد المزلزلة لا يمكن أن يتفقوا حال الغنيمة أبدا. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أشكر فضيلة الشيخ محمد ومن معه من هذا الفريق المتألق على ترتيب مثل هذه اللقاءات العلمية التربوية، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. وأشكركم أيها الأحبة على تحملكم وصبركم وتعنيكم، والجلوس لا شك أنه هذه المدة قد طال وهو شاق وأعلم ذلك، ولكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام قائله، وأن ينفع به سامعه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن نلقاه غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، وأن نكون على السنة والاتباع والمحجة البيضاء، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد بعباده فتنة يقبضنا إليه غير مفتونين ولا فاتنين، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.